السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ. الله يبارك فيك. شيخ، نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول، ما هي الخطة الدراسية لديكم في المذهب فروعا وأصولا وقواعد؟
حياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الخطة الدراسية هي بالنسبة للفروع دراسة متن أبي شجاع، ثم أحد هذه الكتب، إما التحرير وإما الزبد وإما عمدة السالك وإما التنبيه، ثم المنهاج، يعني ثلاثة كتب: مثل أبي شجاع، الزبد، المنهاج، أو مثل أبي شجاع، التنبيه، المنهاج، أو مثل أبي شجاع، عمدة السالك، المنهاج. وإن كان الطلاب من الفهم الواسع أو عندهم قدرة أو عندهم حصيلة من قبل، فإنه يكتفى بدراسة أحد الكتب هذه جميعها ثم المنهاج مباشرة، يعني إما الزبد والمنهاج أو التحرير والمنهاج، أو حتى مباشرة يأخذ المنهاج إذا كان عنده قدرة وعنده قريحة قوية هذا يلمسها الشيخ، وتختلف باختلاف المشايخ والطلاب أيضا. قد كان شيخنا هنا الشيخ عبد الرحمن الجهني مفتي الشافعية في المدينة المنورة، كان مثل الشجاع ثم المنهاج، وأذكر أنه وجهني بأن أخذ المنهاج مباشرة في حلقة ما بعد الفجر، وكان بين المغرب والعشاء يعطي مثل الشجاع ومباشرة المنهاج بنفس اليوم بعد الفجر. وكان الشيخ محمد حزام هناك كان لابد المقرمي اللي في إنتاج وجدي من الأم يعتبر أنه لابد من التسلسل والتفرد، وتختلف باختلاف الناس. هذا بالنسبة للفروع. أما بالنسبة للأصول، فيستطيع الإنسان إذا كان مبتدئا أن يأخذ الورقات للإمام الجويني، ثم اللمع للشيرازي، ثم يستطيع أن يأخذ المنهاج، وإلا فاللمع يكفي إذا كان عنده أيضا قريحة وعنده شيخ يتوسع بالشرح، فيكفي أيضا أن يأخذ الورقات ثم اللمع للشيرازي. وأما القواعد فهي القواعد الفقهية معروف، يأخذ ابتداء المتن للنظم للأحدب وهي منظومة، ثم بعد ذلك يأخذ إما الأشباه والنظائر مباشرة للسيوطي أو لابن السبكي، لكن الموجودة الأول المتواجدة هي الأشباه والنظائر لابن السبكي للسيوطي. وإن استطاع أيضا الطالب نفسه مع وجود الشيخ التفرغ، يكفي القواعد الفقهية هي التي نظمها الأحدب. هذه الفروع والأصول. ويبدأ ابتداء دراسة الفروع، ثم بعد ذلك مباشرة يبدأ دراسة القواعد، لأنه ململم الفقه وما أخذه لابد، لأن القواعد عبارة عن أمثلة متعددة في أبواب كثيرة يجمعها قاعدة واحدة، فلا بد من دراستها لأنها تضم مسائل الفقه في قاعدة واحدة، أكثر من مثال وأكثر من تقسيم يأتي تحت قاعدة واحدة. فينصح بقراءة الفقه أولا الفروع، ثم مباشرة القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك الأصول، ولو لم يدرس الأصول، لأن الأصول تؤخذ مباشرة مع الفروع، لكن لا يمكن أن يكون أصولي وعنده أيضا حصيلة في الفقه. إذا لم يدرس الفقه فلن يكون فقيها، لا بد من الفروع. أما الأصول فإنها تؤخذ تباعا، وقد يؤخذ مستقلا إذا أراد التخصص بعد ذلك والتوسع والتبحر وبلوغ درجة الاجتهاد. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. السؤال الثاني، إذا كان الإمام الشافعي قولان قديم وجديد في مسألة، فهل يجوز ذكر القديم على أنه قول للشافعي؟
تطرق لهذه المسألة الإمام الجويني، وقال لا يجوز نسبة القول القديم للشافعي لأنه غسله ولأنه انتهى منه ولأنه إلا ثلاث مسائل ذكرها في هذا المطلب، هذا ما نقله عنه الإمام النووي. أصحاب الله أعلم أن المذهب القديم هو مذهب الإمام الشافعي، المذهب القديم هو مذهب الإمام الشافعي، وإنما في المسائل التي نص على عدم القول فيها نص في الجديد على خلافها، تلك هي التي تخالف المذهب القديم وهو الراجح، يعتبر الجديد يعتبر هو الراجح. لكن بعض العلماء استدرك من المذهب الجديد بعض المسائل، كما قلت لك ذكرها إمام الحرمين ثلاث، ثم ذكرها بعد ذلك الإمام النووي قرابة 12 و13 و16 مسألة في المجموع المفرقة، وذكرها أيضا السيوطي وغيره، ثم فعلت أيضا فيها بحث وصلت قرابة 30 مسألة معتمد من القديم على الجديد. وعلى خلاف أيضا بين العلماء، منهم من لا يعتمد كل المسائل، ومنهم من متى ما صح الحديث قال به، لأن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فينبغي الاطلاع إلى المسائل أو إلى نصوص الشافعي والأصحاب. أما إذا قال الإمام الشافعي قولا في المذهب الجديد فهذه لها قواعد أخرى نأخذه إن شاء الله في درس مستقل، وهي الطرق الاستنباط والترجيح، طرق الاستنباط والترجيح عند فقهاء الشافعية، إن شاء الله نفرد له حلقة كاملة لا بد منها. نعم، لأنه قد يكون له قولان قديمان، وقد يكون جديدان، وقد يكون قديم وجديد، ثم بعد ذلك في بعض المسائل في الجديد قد غالبا ما يكون الترجيح موجود، لكن في بعض المسائل قرابة 16 مسألة لم يذكر فيها ترجيح، ثم تطرق إليها الفقهاء في صاحب فرائد الفوائد السلمي، صدر الدين السلمي في فرائد الفوائد كتاب دافع فيه عن قول المجتهد من يكون للمجتهد قول واحد، ودافع فيه عن الإمام الشافعي كيف يكون له قولا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. سؤال يقول: هل القوانين الفقهية تدرس في المذهب؟
لا، القوانين الفقهية لا تدرس في المذهب، لكن بالنسبة للمواريث مثلا إذا جاء في المواريث فمثلا شجاع منها، يعني ما فصل تفصيلا، لكنهم بعد ذلك يفردون درسا خاصا في المواريث. وكذلك في باب القضاء الكتب والمتون أخذت فقط يعني رؤوس الأقلام، لكن بعد ذلك يتوسع ويدرس كفن مستقل إذا كان هناك متخصص. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. سؤال يقول: إذا اختلف في تصحيح وتضعيف حديث علق الإمام الشافعي القول به إن صح، فما رأيك في هذه المسألة؟
إذا قال الإمام الشافعي في مسائل كثيرة في أفرد الأم مؤلف، كأنه أيضا في المسائل التي علق فيها الإمام الشافعي بها إذا صح الحديث، هذه الإمام الشافعي بنى مذهبه كما قلت لكم في المقدمة على أساس الراسخ، على أساس الراسخ، وهي ميزة ليست لأحدنا إلا إما كما قلت، لأن الإمام مالك وإن كان قال هذا الكلام أيضا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لكن عمل خلاف ما صح من أحاديث، لأن عندهم أصول في المذهب أنهم يقدمون عمل أهل المدينة على حديث الآحاد، كذلك الأحناف. لكن الشافعي لا، الشافعي متى ما صح ولم يكن هناك معارض من الحديث، قد يكون هناك ما هو أصح منه فقط، أما إذا صح الحديث أو كان ما أخذ به حديثا ضعيفا مهما بلغت، ولذلك شنع حين سئل فقط سؤال أتعمل به أو ما قولك يا أمام، قال رأيتني في كنيسة أو بكنيسة، رأيت علي الزنار، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا لم أفعل به حديث صح يجب العمل به، حديث متى ما صح يجب العمل به، وهذا هو قول الإمام الشافعي والأصحاب. فقط هم يسددون كالإمام النووي وابن الصلاح يقول ليس لأحد، معنى ذلك يعني من لم يكن أهل، لأن هذا الحديث قد يكون منسوخا بحديث آخر أو بحديث أصح منه، كما قلت لكم في مقدمة أن الإمام النيسابوري بن الوليد النيسابوري كأنه أتى قال صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا احتجم الإنسان أفطر الحاجب والمحجوب، إذا هو مذهب الإمام الشافعي وأقول به وهو مذهب الإمام الشافعي، رد عليه بأن الإمام الشافعي صح عنده هذا الحديث ولم يعمل به ولم يعلق عليه، قال إذا صح الحديث، وإنما صح ولم يعمل به لأن هناك حديث صح منه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فكان هذا منسوخا. أما إذا صح وليس هناك ناسخ وليس هناك ناسخا له
وفهذا لا أحد يقول مهما كان درجته لا أحد يقول أن يرد الحديث ويأخذ بقول الإمام الشافعي، هذا لا يرضاه لا الشافعي ولا الأصحاب. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال يقول كيف يعتبر ابن جرير من مجتهدين مذهب وهو صاحب مذهب المستقيم؟
نعم، أنا قلت لكم أن المحمدين الأربعة سمى المحمدية، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن خزيمة، هؤلاء بلغوا درجات الاجتهاد المطلق، بل كان لهم تلاميذ يسمى الجرادية الجريريين وغيره، لهم تلاميذ كذلك أبو ثور، لكنهم أصلوا وقعدوا وبرروا على أصول المذهب، كانوا لا نسلم لهم فقط، هي أحيانا نوع من التعصب، ولذلك حصبوه بالإجارة وأقبل على نفسه الدار 40 يوما تقريبا، ما سلموا له، قالوا لأنه أصل وفرع وقعد على أصول مذهب الإمام الشافعي، فلو أن له مذهب مستقل وأصول مستقلة وقعد مستقل لا قلنا بمذهب مستقل، ولكنهم جعلوا ما قاله الإمام بن جرير الطبري يعد وجها في المذهب إلا إذا خالف الأصول فإنه يكون وجها له شاذ، وهذا نوع أيضا من التعصب المقيد أحيانا للمذاهب، وإلا فابن جرير بلغ رسالة الاجتهاد المطلق، المزني أيضا، أبو ثور، ابن خزيمة، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وتسليم من كل من ترجم لهم في طبقات الفقهاء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤال يقول ما الفرق بين أن تثبت البسملة حكما أو قطعا؟
نعم، هل إن شاء الله إذا جئنا إلى إذا إلى أول أركان الصلاة أو الركن الثالث ركعة الفاتحة ومنها بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول صاحب مدرب الشجاع، فقلت لكم سأتطرق إن شاء الله إليه بتوسع، لأن الفقهاء يقولون من أنكر حرفا من القرآن كفر، وأيضا نقول من أثبت من القرآن وهو ليس القرآن قد يؤدي إلى هذا، والقرآن مثلا يأتيكم، ثم يقول بعد ذلك 19 حرف عند الشافعية قرآن، وينكرها المالكية ويقولون ليس بقرآن، و19 حرف عند الشافعية يثبتونها قرآنا وهي ليست عند المالكية، ولم يكفر المالكية الشافعية لأنهم أثبتوا ما ليس بقرآن القرآن. المالكية يقولون هي لم تثبت في بعض القراءات عند نافع، وهذه أيضا القراءات السبعية والعشرية لهم أكثر من رواية، يعني بعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها، وإن كان الإمام الشوكاني والشيخ الشيخ محمد يوسف حربة ونقرأ عليه الشوكاني وغيره أنها ثابتة قطعا وبالتواتر وهو إلى آخره، لكن فيه نظر. الأئمة يقول ثابتة حكما لا قطعا، يعني ظنا، أما إذا قلنا قطعا يعني متواتر، يعني لا خلاف أنها فاتحة أنها من الفاتحة، لا خلاف أنها آية من القرآن، هذا الذي قاله أبو أحد فقهاء الشافعية قال هي ثابتة قطعا، فرد عليه الشيخ أبو محمد لوالد الإمام الجويني قال قال أنا أقرأ أن أنظر إلى الأسئلة هناك وإلى أي على أي حال، اللهم صل على سيدنا محمد، قال الإمام ولد الإمام ولد إمام الحرمين هو الشيخ أبو محمد قال هذه سماجة، لا يجوز أن نقول ثابتة قطعا، لأننا إذا قلنا ثابتة قطعا كفرنا من ينكرها ولم يقل به أحد، لا يكفرون الشافعية والشافعية المالكية. نعم، فيقول ثابتة حكما يعني في حكم الثابت كأنها ثابتة ظنا لا قطعا، وإنما شيخ الشيخ محمد يوسف حربة تبعا للشوكاني وغيره قال هي ثابتة قطعا، لعلهم لا يريدون هذا الاصطلاح أو لأنهم غفلوا عن هذا المعنى. تفضل.
الماء المتراد من الماء الراكد.
نعم،
الماء المتراد من الماء الراكد هل يعتبر طاهر أم طهور؟
كيف المتراد؟ هذا اللفظ المتراد مصطلح عند الفقهاء يكون نعم. متراد في جدول النهر مو الراكد، لكن هذا هو نفس
النجاس.
لعلك تقصد الماء المتساكب من اعضاء الوضوء.
لا شيخنا، الذي يتراد من الـ من الـ من الـ من الـ من الماء الراكد على نجاسه مستجسده، هذا هو كان ركض على النجاسة، فهل يعتبر مستعملا؟ فلما يتراد
ليس مستعملا، يقول نجس الجديد، يقول نجس إذا كان أقل من قلتين طوقا نجاسا مستجسدا، يقول لا يجوز استعماله، لا بد من التباعد قيد ظهر قد ظهر حتى على الأقل حتى يصح له الاستعمال، وإذا لا يجوز لأنه يقول هل أنا استعمل النجاسة، أما القديم يقول لا يتباعد بل يستعمله وهو طهور. وهذه من المسائل
المتراكد شيخ المتراكد.
نعم
المتراكد شيخ الراكد الماء الراكد وليس
نعم. نعم نعم نقصد الماء الراكد الماء الراكد الجديد
اقصد الجاري جاري الجاري الجاري انا
اقصد نعم الجاري المنفصل الجاري المنفصل يقولون اذا كان قبل النجاسه هذا طهور قطعا فوق النجاسه هذا نجس قطعا ثم بعد ذلك المسائل الدفعات اللي ما بعد النجاسه المستنسجه هذه الدفعات يقولون هي دفعه مستقله كل واحده وحدها ليست بقلتين وانما هي اقل من قلتين لا نحكم بطهوريتها حتى تتراد في مكان فيرجع يحكم بطهوريتها والا فهي نجسه وليست طاهره وانما نجسه لكن الجديد يقول لا هي طاهره وهي طهور ويجوز استعمالها من اي مكان القديم نعم
واضح احسن الله عليك
سؤال ساده
نعم شيخنا يقول السائل هل يقصد بالمخالط الذي لا لون له ولا طعم له ولا ريح له هل يقصد بالمخالط الذي لا لون له ولا طعم له ولا ريح له الماء المستعمل
لا هذا السؤال غير واضح انما انا اوضح السؤال النجاسة قد تقع على الماء والماء المستعمل قد يقع على الماء النجاسة قد تقع على الماء والماء المستعمل او ما استعمل في فرض الطهارة تقع على الماء ايضا فما حكم هذا الماء هذه النجاسة اما ان تكون مخالطة لا النجاسة لا النجاسة اذا كان الماء اقل من قلتين فينجس الماء مباشرة وان كان الماء اكثر من قلتين فينظر ان تغير فهو نجس والا فهو طهور لكن قالوا قد يكون الماء قد يكون النجاسة هذه ليس لها لون ولا طعم ولا ريح فلا يكون له المخالط وغير المخالط المخالط المجاور ما يقولون إذا كان هذه النجاسة ليس لها لون ولا طعم ولا ريح فيقدر المخالف الأشد إذا كان هذا يقصد هذا الكلام المخالف أو يقصد الماء المستعمل المخالف الماء مو المستعمل في فرض الطهارة وإنما الماء خالط من الطاهرات للماء فهذا إما أن يكون مخالط أو مجاور فإن كان مخالط هو الذي لا ينفصل عن الماء يسمى مخالط وهذا الذي يؤثر في الماء ويسلبه الإطلاق من الطهورية إلى الطاهر وإما المجاور كان يكون تأثر أو تغير بمجاور كرائحة مثلا عود أو دهن وغيره فهذا قالوا لا يؤثر المخالط هو الذي لا يمكن فصله المخالط هو الذي لا يمكن فصله هذا الذي يؤثر كماء الورد ماء الزعفران هذا يخالط الماء مخالطة قوية فلا يمكن فصله ولا يمكن الاحتراز عنه ففي هذه الحالة يصير هذا الماء طاهر لا طهور أما إذا قصد إذا وقع الماء على إذا وقع النجاسة على ماء وكانت ليس لها طعم ولا لون ولا ريح فهذه لعله ما يقصدها وإن قصدها نفصلها إن شاء الله.
نعم. نعم. شيخ طيب إن قصد أن الماء المطلق هو الذي ليس له لون ولا طعم ولا ريح، فماذا تكون هذه المادة الأخرى التي لها ليس لها طعم ولا لون ولا ريح؟
نقول الماء المطلق هو الذي لن يسلب منه الإطلاق بقيد، هذا هو. الماء المطلق هو على إطلاقه كما خلقه الله، ماء السماء أو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة هذا يسمى ماء مطلق فإذا أثر فيه بعد ذلك مخالط طاهر يعني دخل عليه قيد آخر مثلا مثل فيمتو مثل جاهي مثل ماء ورد مثلا وليس له طعم ولا لون هذا الذي يقول المجاور والمخالط فإن كان هذا مجاور إن كان تغير الماء بمقره بممره تفضل يا أبو العباس نعم
السلام عليكم نعم شيخ
السؤال واضح الآن مكتوب هل يقصد المخالط الذي لا لون له ولا طعم ولا ريح له الماء المستعمل لا الماء المستعمل في فرض الطهارة عند الفقهاء يعتبر مستعمل ولا يرفع حدث إن كان أقل من قلتين يعني لو أن إنسانا استعمل هذا الماء غطس فيه فارتفع منه الحدث الأكبر مثلا يكون مستعملا بالنسبة لغيره وهو ارتفع حدثه أما إذا توضأ منه فإنهم يقدرون ويقولون لا بد أن ينوي نية الاغتراف، لا بد أن ينوي نية الاغتراف عند غسل اليد بعد غسل الوجه مباشرة، فلا يدخل يده في الإناء حتى ينوي نية الاغتراف، وتعتبر هذه اليد كأنها مغرب يخرج الماء ويستعمله خارج يستعملها خارج الإناء حتى لا يصير هذا الماء مستعمل. وعند الفقهاء أن هذا الماء مستعمل لا يرفع حدث، وقلت لكم أن في هذه المسألة مذهب مالك أقوى من أي مذهب بالنسبة لهذه المسألة، لأن حتى الإمام الغزالي قال وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، هذا الماء مستعمل. أما الماء المخالط إلى لونه هنا رع على بالنسبة ما 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 ورد على الماء الطهور من الطاهرات، شيء من الطاهرات إذا كان مخالط أو مجاور، فقال إن كان مجاور لا يؤثر، إن كان مخالط يؤثر، قلت لكم أن ماء الورد من المخالط، نعم، يعني المخالط هو الذي لا يمكن فصله، والمجاور هو الذي يمكن فصله. نعم.
جزاك الله خير شيخ. شيخنا ما هو ماذا يقصد باللازات التي في نعم دقيقة. ماذا يقصد، ما هي اللازات التي تقدر في المخالف الوسط؟
اللاذان اللي هو العلك كذا ويسموها اللبان او الذي ما ينبغ في الفم ويكون له رائحه.
احسن الله اليك. في مساله بمساله الغسالة الكلبيه، هل يقصد نعم. ان المكان الاصلي الذي وقعت عليه النجاسه لا يغسل سبع مرات، وانما يغسل مره ثم يذهب الى المكان الذي تفلتت اليه القطره فيغسل مره
لا 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 لا
الاخرى، ام ان الاصل يكمل هنا؟
نعم واضح. هذا التبس على السائل، التبس ما فهم الشرح. هذه النجاسة الكلبية التي وقعت في جسدي أو في ثوبي أو في أي مكان في الإناء أو في أي مكان، فإنها تغسل سبعا إحداهن بالتراب، بل المعتمد في المذهب أنه إن لم يستعمل التراب فإنها لا تطهر، وإن غسلها ألف مرة ويلغز ويقال لنا إناء غسل أو شخص تيمم أو اغتسل ألف مرة في البحر ولم يرتفع حدثه بناء أو تجده الصلاة بناء على هذه المسألة أنه لم يطهر، لأنه لا بد من التتريب عندهم، لا بد من غسلها سبعا إحداهن بالتراب. وإنما أنا أتيت بالمثال لأفرق ليفهم ما معنى ما بقي بعد الغسالة، يعني لو أنه غسلها سبع مرات فما حكم هذه الغسلة الأخيرة من الغسلات السبع، ما حكمها؟ يقال تأخذ حكم المحل، يعني هي الآن طاهرة لا طهور، طاهرة ليست نجسة، لأن الآن المحل طاهر. وإن كانت النجاسة حكمية غسل مرة واحدة وهذه تسمى الغسالة، ما حكمها؟ تأخذ حكم المحل، وهو أنها الآن طاهرة لا طهور، وتعطى حكم المحل وهو الثوب أنه طاهر. هذا معناه لا يلتبس.
نعم الله يرضى شيخنا. يقول البعض الاستصحاب شرط والذكر ركن، فما معنى هذه العبارة إن كنت قد نقلتها صحيحة؟
الاستصحاب شرط والذكر
استصحاب النية، يعني
استصحاب، أنا قلت استصحاب ذكرا لا ذكرا، يستصحبها يعني، هذه من شروط النية أن يستصحب النية تكون يعني، لكن قلت لكم ذكرا لا ذكرا يستصحب، أننا نبعت هذا في شروط النية. تكلمت عن مباحث النية وقلت أن مباحث النية سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. فشرط، هذه شرط، شروط النية خمسة: الإسلام والتمييز والجزم والاستصحاب. الاستصحاب قلت ذكرا لا ذكرا، ذكرا بضم الذال الذي ضده النسيان، ذكرا بالضم دون نسيان، وذكرا بكسر الذال الذي ضده الذكر وهو ضده الصمت، ضده الصمت، فيستصحبها ذكرا يعني بقلبه، ويعبرون عنه بعدم المنافي، يقول الاستصحاب يعني يستصحبها، والمعبر عنه بعدم المنافي يعني لا يرتد، لا يأتي بما ينافي هذا العمل. كان يصلي فالآن يلعب يرقص يأكل أتى بمنافي. إذا ما استصحبها الاستصحاب قبل ذكر أنها يستصحبها إلى نهاية العمل سواء كان صلاة أو صيام أو حج أو وضوء فيسمى الاستصحاب. ويقال يقول هكذا الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي يعني لا يأتي بما ينافي هذا العمل إن كان وضوءا أو إن كان صلاة أو غيره. نعم
شيخنا إن كان هذا طب من يقول أن ذكر النية في أول الوضوء ركن واستصحابها شرط.
لا ما أحد يقول أنا نبهت هذا أنا نبهت لهذا ووضحت ما معنى التلفظ بالنية. كنتم موجودين جميعا هل كنتم موجودين جميعا حين تكلمت على التلفظ بالنية؟
نعم نعم شيخنا.
طيب أنا ما قلت أحد ولا أحد يقول من الشافعية قلت لكم أن واحد من الشافعية قال أنه أن وهو الزبيري من فقهاء الشافعية قال يجب التلفظ بالنية بناء على أنه فهم من كلام الشافعي حين قال في تفريق الزكاة يكفي النية في تفريق الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة ففهم الزبيري أنه يتلفظ بالنية فقال الوجوب التلفظ بالنية فرد عليه فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا وإنما يقصد التلفظ بتكبيرة الإحرام لكن هم وقعوا في مطب آخر وقالوا التلفظ سنة ثم قلت لكم يقصدون بهذا سنة الفقهاء لكن لا بد أن ينفوا يقول الفقهاء قالوا التلفظ يبقى بعد ذلك أنا لا أقول أنهم هؤلاء مثلا مبتدعة أو غير مبتدعة المالكية يعتبرون الأحناف والشافعية ومن قال بالتلفظ أنه هذا بدعة ليش أنهم قالوا سنة السنة هي ما ثبت بدليل هذه لم تثبت لكن الشافعية أنفسهم يقول سنة المقصود فيها سنة الفقهاء يعني طريقة الفقهاء وهذا طبعا فيه الكباس والأولى تركها. نعم
شيخ سائل يقول أحسن مالك شيخ سائل يقول
ما أدري هل أنا فهمت السؤال أول هل فهمت السؤال أنا وجاوبت عليه أبقى لكم ما فهمت السؤال. نعم خلاص.
نعم شيخنا سائل يقول قال في المتن النية عند غسل الوجه
نعم
ابتداء من أول العبادة الواجبة في الوضوء فهل يثاب على السنن الماضية أو عليه أن ينوي عند أول عبادة يعني نعم. عند غسل كفين يثاب نعم. على السنن.
نعم أنا تكلمت بهذا أيضا قلت أن النية يؤتى بها يعني حتى يقبل منه الوضوء ويصح منه الوضوء عند غسل الوجه لأنه هذه هي النية. قلنا أن النية ركن وإن كنت أنا أرجح أن النية شرط وليست ركن. النية الفقهاء الشافعية يقول أنها ركن فلما نقول ركن إذا عند غسل أول جزء من الوجه يجب أن يكون النية موجودة في هذه الحالة. إذا غسل نصف الوجه مثلا ثم استحضر النية فإنه في هذه الحالة غسل نصف وجهه وهذا الذي غسله من قبل لا يصح منه هذا الغسل لأنه ما أتى بالنية عند غسله. طيب ما أتى به قبل غسل الوجه من غسل الكفين من المضمضة من الاستنشاق من أيضا من الاستياك سنن كثيرة هذه سنن يثاب إن نوى يثاب إن نوى ولذلك المنهاج يقول وقيل يصح أن يبتدأ النية من 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 غسل الكفين بسنة أن تأتي بسنة معنى هذا القول أنه إذا غسل كفيه ونوى أو تمضمض واستنشق ونوى المقصود به أن يسحب النية بعد ذلك ويستصحبها إلى أن يأتي بغسل الوجه فيكون يثاب إذا نوى يثاب على السنن أما إذا لم ينوي فإنه لا يجد الثواب إذا مهما تمضمض ومهما استنشق. ثم قلت أن الترتيب مستحق لا مستحق بالنسبة بين غسل الكفين والمضمضة وبين المضمضة والاستنشاق. نعم
جزاك الله خير شيخ. شيخنا سائل يقول ما قولكم فيما ورد عن الشافعي أنه يقول قبل الصلاة بسم الله مستقبلا قبلة الله مؤديا فرض الله ثم يقول الله أكبر وهذا دليل على تلفظه بالنية.
أنا ما رأيت هذا النص للشافعي.
يقول هذا خرجه البيهقي في مناقب الشافعي بسند صحيح.
أنا إذا بحثت عنه سأتكلم عنه، ما أدري.
يقول ماذا عن المسح على الخمر والعمائم؟
نعم، بالنسبة للفقهاء غير الإمام أحمد يعتبرون أنه لا بد من غسل، لا بد من مسح الرأس ثم بعد ذلك يكمل على العمامة أو على الخمار، وأنه لا يجزئ عندهم أن يمسح فقط على العمامة. ورجح شيخي أن الجواز عن المسح والاغتسال على العمامة لأنها وردت عن أكثر من صحابي. نعم.
يقول
ما عند الشافعية فإنه لا يجزئ عندهم، لا يجزئ الاقتصار على المسح على العمامة والخمر. نعم، حتى العمامة عندهم، العمامة عندهم هي ما سترت الرأس وكانت محنكة وكان يصعب عليه إخراجها، فإنه قالوا يمسح بقدر الناصية ثم بعد ذلك يكمل على العمامة إن كانت محنكة. والصواب الله أعلم أنه قد كما قال الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله أن المسح على العمامة ثابتة مقتصرا عليها. نعم.
يقول شيخنا لو توجه نصيحة للإخوة في طريقة الاستفادة من الدروس واستفادة تامة، نرجو التوضيح. نعم، هذا الكوسر طريقة
نعم.
الاستفادة من الدروس
هذه مهمة جدا 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 جدا. الإنسان يصرف وقته أحيانا يدرس ويتعلم، يمكث 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة وهو محل سر ولا يدري في مكانه، فيستغرب يقول لما كان الشافعي ما أخذ مدة سنة سنتين مثلا عند فلان ثم كان كذا ثم أخذ فلان عند سنة وسنتين 3 سنوات فكان إماما ثم، فيستغرب. يا أخي من تفرغ للعلم، الشافعي يقول اعطي العلم كلك، أو العلماء يقولون اعطي العلم كلك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. ثم قال إمام الشافعي لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، مع ذلك لو كان في أيامنا هذا لم يفهم شيء على هذه الأمور الآن، من فوق ومن تحت ومن أيمين ومن شمال، يعني سبحان الله العظيم. إذا من أتى الآن بأيامنا من فهم بعض المسائل نقول جزاك الله أنت الشافعي الكبير. لكن العلماء قديما كان إذا ذهب إلى العلم أخذ بهذه الشروط اللي قلت لكم فيها. أولا الإنصات، لا يتكلم أبدا. أما إذا حضر عند الشيخ وهو يبدي أنه أعلم منه أو أنه ينتظر يترقب أي فلتة ليتصيد منه أو أنه ليرد عليه أو فقال هذا لن يستفيد، هو أتعب نفسه. ولذلك قلت لكم أن الإمام النووي يقول في مقدمة المجموع لا بد لهذا الطالب الذي ذهب إلى الشيخ ليتعلم منه أن يعتقد منه أنه عالم كبير مجتهد مطلق كذا حتى يفهم منه. الإمام ابن عثيمين وشيخ الشيخ محمد صالح بن عثيمين أيضا قال هذا الكلام حين شرح مقدمة المجموع، قال إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد كيف يفهم منه؟ يعني لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأنه لو لم يعتقد بأنه الآن إمام لا فهم منه شيء. ولذلك الطالب في المدرسة أو الطلاب في المدرسة يهرجون على المدرس ويلعبون عليه ويعمل كذا فيخرجون غير طبعا هذا بعيد عن طلاب العلم، طلاب العلم الشرعي الحمد لله عندهم الأدب وعندهم كذا وعندهم كذا، فقط الطريقة. يعني أنا أحيانا قد اختل عندي مسألة في الشيخ يشرحها فأرى أن هذا خلاف الصواب، يعني العلماء يقولون قدم خطأ شيخك على صواب نفسك، خطأ شيخك على صواب نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ ليس معناه قدم خطأ الشيخ على الصواب، لا، قدم خطأ شيخك على صواب نفسك، يعني ما تعتبره أنت خطأ قد يكون أصلا هو الصواب، فقدم صواب شيخ خطأ شيخك هذا اللي تعتبره أنت خطأ. لما؟ لأنه لا تجعل خبرة ولا تجعل كذا ولا تجعل كذا، ثم بعد ذلك إذا بلغت ما فهمت أخذت منه كل شيء، فهمت منه حين تسلم، إذا سلمت له فهمت منه، ثم بعد ذلك تستطيع أن تقمش أو أن تفتش، إذا أخذت فقمش قمشي وإذا حدثت ففتش فتشي. فأنت الآن الإمام الشافعي لما أخذ من مالك هل أثر عنه يوم من الأيام أنه قال لا يا إمام؟ أبدا، كان مذعن يستمع فقط، بل قال هو عن نفسه أنه كان إذا قرب الورقة يقلبها دلا بشويش حتى لا تسمع، قال حتى لا يبيه لأنه يسوج عليه شيء خلاص يأخذ مسلم، بل كان يحمل كثيرا من مخالفة محمد بن حسن الشيباني لما وصل إليه بالكوفة، وقد كان إمام الشافعي في هذه المرحلة مجتهد خلاص قد فتح الحلقة وذلك فتحها هناك، فكان إذا أراد أن يخالف الإمام محمد بن الحسن تعمد أن يخالفه في غيبته. فلما علم بعد ذلك محمد بن الحسن قال له إني أسمع أنك تقول كذا وكذا وكذا، قال إنما ذلك يكون على جهة المزاح والمناظرة مع الطلاب والكذا وشيء، قال لا بل إني أريد أن أناظرك. فقال لا أنا إني أجله ما أستطيع. فلما بعد ذلك أصر وأصر محمد بن حسن الشيباني، تعمد بعد ذلك أن يناكش الإمام محمد بن حسن الشيباني حين ألف كتاب وألفوا كتاب الحجة على أهل المدينة مخالفة ما في الحديث ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تعمد بعد ذلك الإمام الشيباني أن يظهره، وهذا انكسارا للسنة. فناكشه وناظره حتى قيل أنه كان تتفطر أزارير محمد بن الحسن. هكذا الأدب. لما دخل مصر قال كان يسأل فيقول قال الأستاذ قال مالك أبدا لا يخالفه، لكن لما رأى فتيان أكثر عليه وقال أني وجدت أيضا وسمعت أن أهل الأندلس وغيرهم أنهم كانوا يستسقون بقلنس ولمالك خشى عليهم أو خشي عليهم أن يعبدوا، فبدأ يفتش بعد ذلك في أقوال مالك، قال فوجدت أنه يقوم بالفرع ويترك الأصل ويقوم بالأصل ويترك الفرع، يعني أتى على مذهبه من القواعد كما قلت لكم، لكن بعد موته بعد انتهى. اما وهو في ادرس عنده او وهو يتلقى عنه ما اثر انه يوم الايام قال له لا يا شيخ ابدا. انت حين تقول لا يا شيخ يعني انا الشيخ وانت التلميذ تعبد، هذا المعنى، فلا يمكن ان تفهم منه. قد يكون انت الان علمت هذه المساله تبحرت تبحرا كاملا في مساله الفرائض، مثلا في مساله ميراث الجد مع الاخوه، وانا افتي في الفرائض لكنني اخطات لك ان تسلم. تنتظر بعض الأئمة يقول والله إني أسمع منه وهو يحدث، أنا الآن أستمع الآن في حلقة الدرس، والله إني لا أستمع منه فأبين له أنني لأول مرة أسمع منه هذا الكلام وإني قد سمعته قبل أن يغلق. هذا الأدب، ولذلك ألفوا كتب أدب الطلب، لا بد من دراستها، لا بد من فهمها، لا بد من العلم بها، وهذه شروط أن يستمع أولا ولا يتكلم، ثم بعد ذلك يسأل بعد أن يستمع، ثم بعد ذلك يفهم ما سمع وسأله.
شيخنا في سؤال أخير هنا، كيف يكون الترخص جائزا ودائما ما نسمع من تتبع رخص العلماء فقد تزندق؟
أيوة، بالنسبة للترخص والتلبيه أنا بينت هذا في حلقة أيضا، قلت إنه يجوز الترخص وإن كان مشايخ يقول لا يجوز الترخص، قالوا من ترخص فقد تزندق، تكلموا بهذا الكلام، لكن الصواب والله أعلم أنه يجوز الترخص، لكن الذي لا يجوز هو التلبيه. والترخص هو أن تقول بقول إمام الشافعية الحنابلة المالكة، تتعبد الله سبحانه وتعالى بما فهمه من فطاحلتهم من الكبار، لأنك أنت الآن في بداية الطلب، كونك مبتدئ عامي أو طالب علم متبع أو مقلد، والآن يكسرون الناس إلى مجتهد مطلق ثم مجتهد في المذهب ثم متبع ثم بعد ذلك مرجح فتوى ثم مقلد. فيقول الإمام الشافعي مجتهد مطلق، المحمدون الأربعة هؤلاء مجتهد بلغوا الاجتهاد المطلق لكنهم منتسبين ليسوا مستقلين، مجتهد في المذهب كالغزالي والجويني والصيرفي وابن سريج والصيدلاني وإسحاق الإسرائيلي وإسحاق الشيرازي، هؤلاء مجتهد في المذهب. المرجحين الفتوى هم كالرافعي وابن الصلاح وابن الرفعة، هم مرجحين فتوى. بعد ذلك المقلدين ما تبعدهم كابن حجر والشمس الرملي وغيرهم، هؤلاء يقول مقلدين. فأنا الآن أتبع مذهب، أنا كوني أقل من مقلدك على هذا الكلام، إذا أنا الآن لا صاحب طالب علم، هم طبعا بهذا التقسيم أحيانا قد يقفلوا بعض الاجتهاد وبعض طلب العلم. أنا لما أقول هذا الطلاب هذا الكلام أقول لهم إذا نحن الآن لسنا طلاب علم، إذا كان يعتبر لا يجوز الفتوى بما يخالف الشمس الرملي وأحمد بن حجر الهيثمي أو لا يجوز مخالفتهم بالفتوى وهم مقلدون عندهم، طيب إذا كيف نعمل نحن الآن؟ يعني نحن لسنا طلاب علم في هذه الحالة، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام فيه نوع من إغلاق الذهن وإغلاق الفكر وإغلاق باب الاجتهاد، وكذا الاجتهاد مفتوح على مصراعيه، لكن الإنسان يعني يسلك ما سلكه من حيث سلكه هؤلاء الناس ثم يأخذ من حيث أخذوا. الترخص أن أقول بقول الإمام الشافعي أو قول المالك، ويعني هؤلاء المتبعين للمذهب الشافعي أو المذهب المالك، من اللي حق أن أقلد مذهب الشافعي في مسألة من المسائل إذا لا حد يدليل أنه معه مثلا ما ترخص، وأيضا أن أخذ بقول الإمام أبو حنيفة أو الأحناف أو المالكية أو الحنابلة ما في مانع، هذا يسمى ترخص. لكن التلبيك هو أن آتي بعمل لا يقول به أحد من الأئمة، لا الشافعية ولا الحنابلة، أو لا الشافعية ولا المالكية. ومثلت لكم بأنه مثلا يصلي مثلا بنجاسة كلبية، عنده نجاسة كلبية، كلب عنده مثلا الإمام الإمام، لكن لا نأتي بهذه، عند الإمام مالك الطاهر وعند الشافعي نجس. يأتي بمسائل الطلاق، تزوج على مذهب الأحناف بغير شهود مثلا بغير ولي، ثم بعد ذلك حلف أن لا يدخل بحنفة ثم تزوج أختها بعد ذلك. هذا الآن الزواج باطل عند الإمام الشافعي الأول والثاني، وعند الزوج عمرها الشافعية الثانية، لأن اعتبر مثلا حنفة ومن لم يحنف ثم تزوج أختها، هو جامع بين الأختين على مذهب أبو حنيفة، ولم يتزوج الأولى ولا الثانية على مذهب الشافعي، فلا يجوز له التلبيق هنا. وقلت لكم بمثال أوضح من هذا، وهو أنه توضأ وضوء شافعي ثم مسح فقط على رأسه، وضع أصبعه هكذا السبابة فوق رأسه حين المسح. قلت لكم أنه إذا توضأ ومسح رأسه ووضع أصبعه فقط، فقال أنا الآن وضوء شافعي، إلى الآن وضوئي صحيح. والشافعي يكون وضوء صحيح لأنهم عندهم المساح وليس المسح، ثم بعد ذلك يقول أيضا حتى لو وضع رأسه وجاءت قطرة فقط على محل رأسه فإن الحدث من الرأس يتبع، ثم بعد ذلك يمسح فرجه ويريد أن يصلي. الآن هو مسح فرجه على مذهب الإمام الشافعي وضوءه باطل، قال لا أنا حنفي. طيب الأحناف يقول لابد من ربع الرأس، وأنا وضوءك ما يصح، أو مسح امرأة، قلنا لا 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 مالكي لابد من 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 القصد واللدة. المالكي يقول لابد من مسح الرأس كله، فلا يجوز أن تأتي بعبادة تركب فيها. مثال أوضح من هذا، مثال أوضح من هذا، وهي المالكي يقولون أن الطهارة شرط وجوب، الشافعية يقولون الطهارة شرط صحة. توضأ قال ما أجد ماء، نقول له تيمم، قال لا أجد تراب. الشافعية أنتم تجيبون التراب الذي له غبار، أنا لا أجد التراب الذي له غبار، نقول له تصلي صلاة فاقد الطهورين. الشافعية يقول إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين. يقول لا أنا مالكي لا أصلي. لما؟ قال لأن المالكية لا يجيبون الصلاة إذا لم يجد ماء يتوضأ أو يتيمم به. نقول له لا توضأ، قال لا ما أجد ماء، تيمم، قال لا ما أجد التراب. نقول له تيمم بكل ما صعد على الأرض، حتى بالزرع، حتى بالحشيش عندهم، تيمم، قال لا أنا شافعي لا بد من التراب. إذا ليسقط ربكة التكليف من عنقه أتى بالتلبيه. فإذا أتى بالتلبيه وأراد أن يسقط ربكة التكليف من عنقه، لا أتى بعبادة لا يقول بها أحد من الأئمة، الإمام الشافعي المالكي هنا أو مالك، الجميع يقول ببطلان هذه العبادة، فإن هذه المسألة لا. ولعلي إن شاء الله كما اقترح أحدهم هنا يقول اقترح أن يخصص محاضرة كاملة على هذا. نعم أنا ما عندي مانع محاضرة خصصوها أنتم يوم أسبوع من الأسبوع تقترحونها ونأتي بها كامل، نتكلم فيه عن التقليد وعن الاجتهاد وعن هل يجوز أو لا يجوز، وكيف يكون الاتباع، وكيف يكون التقليد، وكيف يكون ومن هو العامي، ثم بعد ذلك نتكلم عن الترخص والتلبيق، ونفرد هذا إن شاء الله بمحاضرة مستقلة حتى لا تخرجونا من موضوعنا، لأن موضوعنا الفقه مثل أبي شجاع. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إنهائه.
أحسن الله إليك شيخ، جزاكم الله خير، انتهت الأسئلة إن شاء الله. الآن الأخ أحمد إذا في يكمل الجدول المعتاد يعني، الله يجزاك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ويقول الآن نتم كتاب الحيض. نعم الكتاب يقول ويخرج من الفرج، أيوة، ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة، فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة. أيوة جزاك الله خير. تمام، إذن يخرج من الفرج الدم، الحيض والنفاس والاستحاضة والبول والبراز والمني والمدي والودي والقصة
والهادي، هذه كلها وقد تخرج الحصى وقد يخرج غير ذلك، والحصى قد تكون نجسة وقد تكون متنجسة، هذه أشياء كلها قد تخرج من الفرج مع سبيل الصحة ومع سبيل المرض. فنتكلم أولا على الحيض، والحيض هو السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال، وشرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة على جهة الصحة وعلى جهة السلامة، وهم يقولون أيضا من غير سبب الولادة وعندهم عندهم لو كانت حاملا فهذه تعتبر تحيض عند الشافعية والمالكية، ولعلنا إن شاء الله نتطرق إلى هذا. فما خرج من الفرج على سبيل الصحة والسلامة فهو دم الحيض. نعم، قال يخرج من دم الحيض والنفاس والاستحاضة والحيض، فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود مؤسود محتدم لذاع. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم على سبيل الصحة، أما إذا كان على سبيل المرض فهذا يكون استحاضة وليس حيض، والحيض هو الدم الذي يخرج على سبيل الصحة من أقصى الرحم، وكتب الله سبحانه وتعالى الحيض على بنات آدم، وإن كان بعضهم روى بسناد صحيح عن ابن عباس أن إلى آدم عليه السلام أنه أن آدم شكى الله سبحانه وتعالى من حواء أنها أغرته من الشجرة وأنها كذا، وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عاقبها بأن يدميها في كل شهر مرة. هذا وإن صح هذا، لكن لا ندري إلى من أين بعد ذلك من بين ابن عباس إلى آدم عليه السلام. الواضح أن الله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم أن تحيض، والحيض صحة وليس مرض. المرأة التي لا تحيض هي المرأة المريضة، ولذلك بعض الأطباء يقولون أن هذا أن الرحم الآن يبكي دما، أن البويضة تنزل إلى محلها لتنتظر المنوي مثلا حين يجي ليكون الجنين، فإذا لم يأتي فإنها تحيض ثم بعد ذلك تنسلخ، فهذا الرحم ينسلخ انسلاخ سديد ما كان معده، كان إعدادا وجبة دسمة لهذا الجنين الذي سيأكل منه أثناء مكته في فترة محددة في الجنين في الرحم، فلما لم يأتي هذا الضيف فإن الرحم هنا يبكي دما نهاية كل شهر. فالعادة أن المرأة تحيض في كل شهر ست مرات، أو يعني ست أيام إلى سبع أيام، فأقله عند الشافعية يوم وليلة على الاتصال، وأكثره 15 يوم. إذا ركضوا مسائل الحيض أغلبها مأخوذة بالاستقراء وبالاجتهاد، ثلاثة أحاديث الذي ورد في الحيض ثلاثة أحاديث تقريبا كما قال ابن محمد، واختلف الفقهاء اختلافا شديدا في الحيض والاستحاضة والمتحيرة، بعضهم من بعض فقهاء الشافعية ألف كتابا كاملا في المتحيرة في أكثر من 64 مسألة في المتحيرة فقط، غاصوا غوصا شديدا، خرجوا دخلوا ما خرجوا، قالوا الرجال ما تحيض والنساء ما تسأل، وذلك ما يفهم شيء. فهذه ناتج عن الاستقراء وناتج عن التدفع فقط. فيقول الآن من غير سبب الولادة عند الشافعية والمالكية أن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض، وهذا أيضا ما يرجحون عند الحديث اليوم أن الحامل وإن كانت حامل في الشهر الأول والثاني، ما أدري إيش يقول الموس، حرك الموس، أنا أحرك الموس. طيب نعم لا بأس، أتحركته. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. طيب هو يقول لك قد يكون في بسبب الولادة هناك أثناء الطلق، أثناء الطلق قد يخرج منها استحاضة، وهذا الدم الذي خرج أي أثناء الولادة لا يسمى حيض، وقد يأتي حيض ولا يسمى أيضا النفاس، لأن النفاس عندهم ما بعد الولادة تماما، بعد أن يخرج الجنين تماما من الرحم كما سيأتي معنا الآن عما قريب. وسبب سبب الولادة، الولادة عندهم الحامل قد تلد قد تحيض، وهذا أيضا هو عند المالكية وعند الشافعية، وهو ما يرجعه أيضا عند الحديث، يقول أن الجنين في الشهر الأول والثاني والثالث لم يكتمل بعد بالرحم، فيمكن لهذا الرحم أن يضغط كما اعتاد بالأشهر التي مضت فيخرج منه شيئا من الدم، لكنه لا يمكن أن يكون بعد ذلك أن يخرج الحيض بعد الشهر الثالث يعني في الرابع والخامس، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى أمرها تتربص ثلاثة قرون، ولا يمكن أن يعني يخرج هنا حيض وهي حامل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر وهو خبر أنها تتربص ثلاثة قرون، وبين أنها لا يمكن بهذه من فهم هذا الحديث من فهم الآية أنه لا يمكن أن تحيض أكثر من ثلاث مرات في أثناء الحمل. ولعلنا نفيد إذا تكلمنا أو علكم تدخلون الموقع فتنظرون ما تكلمت فيه في الإعجاز العلمي، لأن الإعجاز الآن كثير من خبط فيه خبط عشواء، منهم من أدخل كل ما فيه من هب ودب حتى الخبز ذكر فيه في الإعجاز، وحتى الحياكة والخياطة أيضا، واستدل يحمل فوق رأسه خبزة ثم استدل بعد ذلك نكرت غزلها، فهذا يعني فيه من الفساد ما الله به عليه. لكن نحن نقول الآن أن الدم الأسود أو الدم الخارج من 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 فرج المرأة على سبيل الصحة من أقصى الرحم هذا هو الدم الحيض، وهو ولونه أسود محتدم للدم. طبعا هو قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون أصفر وقد يكون أشقر وقد يكون أكدر. فإذا كانت هذا ليميز الفقهاء ليجعل الفقهاء المرأة هذه تميز بين أنواع الدماء، فيقول إذا كان الآن اعتادت على أن دمها أسود ففي هذه الحالة سيكون إذا ما انتصر ثم جاء الدم أحمر يكون هذا استحاضة، لكن أو قد يكون أحمر أيضا ثم ما جاء بعد ذلك من دم آخر كأصفر وأشقر فإنه يكون استحاضة. أما إذا انتصر فقط على كونه أحمر أو أصفر أو أكثر فهذه كلها من أنواع الدماء، وهو أسود محتدم للذاع يعني محترق، والمرأة قد تحيض أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 6 وأكثره 15 يوم وأقل والتوسط من 6 إلى 7 هذا الغالب، وأقل ثمن ممكن تراه المرأة الحيض هو 9 سنوات كما قالوا الفقهاء، أقل زمن ممكن تراه المرأة لتسع سنوات، ولذلك يؤثر والله أعلم عن الإمام الشافعي أنه يقول وجدت جدة عمرها 21 عاما يعني كانت عمرها 9 فتزوجت وأنجبت بنت، ثم هذه البنت تزوجت بعد ذلك بعد 9 سنوات وأنجبت بنت، فكانت الأولى جدة وابنتها عمرها سنة قد تحيض وعمرها 9 سنوات، ولذلك أمانة البلوغ عندهم، وهذه بعضهم يقولنا النساء الأكراد أو ما أدري هل هو سبب النعمة مثلا أو سبب الشقاء والتعب قد يخرج منها الحيض. نعم. وأقله يوم وليلة طبعا متواصل، وأكثره 6 أيام أكثره 15 يوم، والتوسط أن يكون من 7 إلى 6 أيام. لعلنا إن شاء الله يدعينا إلى المنهاج نفصل في هذا تفصيل أو لعلنا نذكره الآن. مسألة السحب واللقط، مسألة السحب واللقط، ما هو السحب واللقط؟ المرأة قد تجد طهر يوم أو ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، هي تعرف أوقات حيضها وأوقات الطهر، هذا الطهر الذي يتخلل الحيض ما حكمه؟ هذا الطهر والنقاء ما حكمه؟ هل نأخذه نأخذ حكم السحب أم حكم اللقط؟ فبعض العلماء يقول نأخذ حكم السحب، وبعضهم يقول لا نأخذ حكم اللقط، والراجح أن نأخذ حكم السحب، وهذا هو الأرفع في العوام وبالناس. وحكم السحب معناه أننا نأخذ أيام الأطهار إلى أيام الحيض ثم بعد ذلك نعده كله حيض، وحكم اللقط أننا نلفق نأخذ الأطهار حيث وجدت فنأمرها بأن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كانت أيضا طهرت يوما كاملا. وبناء عليه سيأتي معنا في الحج، هل للمرأة أن إذا جاءها الحيض أن تطوف بالبيت؟ الأحناف يقول لها أن تطوف ولا يعتبرونها شرط صحة، لا يعتبرون الشرط الوضوء، ووافقهم في مسألة واحدة شيخ الإسلام بأن المرأة إذا كانت مسافرة والرفقة تخاف الرفقة والآخرين فقالوا أنها تطوف وتطوف، لكن هذا أنا لست شيخ الإسلام لكن هذا والله أعلم خطأ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بهذا البيت. غير أن لا تطوفي بهذا البيت. ثم قال أيضا أحادثة تناهي عقراء حلقاء. بل لنا دخل نحن بالسنة وليس لنا دخل بالطائرة وليس لنا دخل بالسيارة وليس لنا دخل بالرفقة. هذا المرأة ممكن نقول الراجح الآن في حقها حكم اللقط. يتعرف لها أوقات مدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات ممكن أن 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 يأتيها الطهر تغتسل وتطوف في هذه الحالة على مذهب الشافعية وعلى مذهب المالكية وعلى مذهب الحنابلة، لأن هذا الوجه موجود عند الحنابلة وموجود عند الشافعية وموجود عند المالكية وهو الوجه مرجوح، لكنه سيكون راجحا في حقها في هذه المسألة، فتكون طافت على المذاهب الثلاثة بغير أي إثم ولا ذنب، لأنها طافت وهي أخذت حكم اللقط وقلت فيه العلماء. أما وهي حائض والحيض موجود فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منعها ونهاها أن تقرب البيت وهي حائض. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أو لعلنا إذا جئنا إن شاء الله إلى مس المصحف سنتكلم بعد ذلك على الحكم. قال والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة. نعم عقب الولادة كلها، يعني لو كانت حامل باثنين فإنه لا يسمى ما بين التوأمين نفاس، وإنما يسمى استحاضة أو أثر الطلق، ولا بد لها ما يسمى نفاس إلا إذا خرج جميع ما في الرحم. وهو الدم الخارج عقب أيام والنفاس وأقل حيل، فأقله الحيل يوم وليلة وأكثره 15 يوم وغالبا أو سوف أقل النفاس لحظة يعني مجة يعني قليل، وأكثره 60 يوما والغالب 4، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 3 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر. نعم كيف مور كتاب معه في الطب، هذا في كندي، هذا من أشهر علماء علم الأجنة، كيف مور من أشهر علماء علم الأجنة يقول في الطبعة الأولى من كتابه هذا الذي ترجم إلى أكثر من 8 لغات ويدرس في أكثر ويدرس في أكثر من 20 جامعة، بدأ وتكلم وقال أن الإنسان أن الجنين إذا خرج وعمره 7 8 أشهر أو 7 أشهر ممكن أن يعيش. ثم في الطبعة الثانية قام إذا خرج وعمره 6 أشهر ممكن أن يعيش، فأخذه العلماء كانوا درس على بعض. تكلم الآن يعني نخشى يا بريكسور أن تأتي في الطبعة الجديدة وتقول أنه إذا خرج وعمره 5 أشهر و4 أشهر ممكن أن يعيش. قال يستحيل إذا خرج الجنين أقل من 6 أشهر بلحظة يستحيل أن يعيش. لماذا؟ قال لأن الأسناخ الهوائية لا تنتهي ولا تستمر ولا تكون في الرئتين في هذا الجنين إلا يعني انتهاء 6 أشهر تماما، ولذلك إذا خرج بعد 6 أشهر فإنه يكون جنينا كاملا والباقي عبارة عن حضانة رحمية، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم تكلم في آية أخرى وقال وفصاله في 2 عامين، فكان 24 شهرا للحضانة سواء الحضانة اللي هي في المستشفى أو عند الأم مع الأم طبعا، أو الحضانة الرحمية اللي هي 3 أشهر في حضن أمه في بطنها وبقيتها في الحضانة المعروفة. نعم وحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. قال أكثر الحمل 4 سنوات، هذه الفقهاء يقولوا 2 إلى 4 سنوات والظاهرية يقولوا 9 أشهر فقط، والراجح والله أعلم أنه قول الظاهرية هو الأقرب للصواب، لكن فقهاءنا كانوا يشنعون على هذه المسألة. من قال هذا الكلام يشنعون عليه، يقولون أنتم الآن تنقون الأنساب وأنتم تعملون كذا وهذه نعم حفاظا على الأنساب وحفاظا على كذا، والمرأة قد تحيض والمالك يقول عندنا امرأة والشافعي يقول كذا والإمام المالك يقول عندنا امرأة زوجها رجل صدق وهي امرأة صدق أنجبت 3 بطون في 12 عام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل الطاهرية متمسكين قالوا 9 أشهر. شوف 19 العلم الحديث اليوم يقول 19 قالوا لا يمكن يبقى لحظة واحدة لأنه يقول قد اكتمل الجنين في 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 الرحم هنا يصدر أوامر ولا بد من طرده كليا من داخل الجسم لأنه جسم غريب لا بد من إخراجه أول كان في مكان في قرار مكين ولا لا بد من طرده فلعلكم تعرفون هذه من خلال دراستكم للطب والإعجاز وكذا لكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما قول الفقهاء كيف نخرج أقوال الفقهاء علماء العلم النفسي يقولون أن هناك حمل اسمه حمل كاذب اسمه حمل كاذب امرأة تتمنى أن تحمل تخاف على نفسها العمر سيولي أن الزوج قد يتزوج فهي تحلم حلم ليل نهار أنها تحمل من زوجها في هذه الحالة تحدث عندها اضطرابات نفسية شديدة جدا فقالوا قد ينقطع عنها دم الحيض وتظن أنها الآن حامل ثم بعد ذلك يبدأ أيضا بطنها ترتفع شيئا فشيئا وتنتفخ شيئا فشيئا بل في الشهر الرابع تحس أيضا بحركات في بطنها بل ويكبر بطنها إلى الشهر التاسع ثم يذهب بها في الشهر النهائي في الشهر التاسع إلى المستشفى لإجراء العملية ولإجراء كذا وكذا فيكتشفون أنها لا شيء في بطنها وإنه كان عبارة عن حمل كاذب وأثبتوا هذا في أكثر من دين وكذا فنقول لعل هذه المرأة التي ولدت أكثر من سنة أو سنتين إنما هو كان حملا كاذب ثم هي حملت في 9 أشهر الأخيرة وبالله التوفيق نعم قالوا أقل حمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر المتن انتهى نحن نريد أن نكمل هذا المتن ثم البابعات ثم نعلق بعد ذلك قال ويحرم نعم بالحيض والنفاس 8 أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة نعم يحرم قالوا بالحيض والنفاس 8 أشياء الصلاة يحرم عليها الصلاة تماما لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض حراما شرعا وكذلك الصوم يحرم عليها أن تصوم فإذا دخل عليها الحيض ولو كان حتى قد بقي من الـ من الـ من الـ من النهار قدر ساعة وأقل من ذلك فإنها تفطر ولا تكون صائمة شرعا وإن أمسكت والصوم وقراءة القرآن أيضا قراءة القرآن قالوا لا تقرأ ولا آية سواء كان إن شاء الله سأعقب على هذا سأعقب على هذا ما رجحه شيخي وقراءة القرآن قالوا لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكذلك لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تحمله ودخول المسجد لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا إذا أمنت من التلويث والطواف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطوفي بعد كل شيء لأن لا تطوفي لأنها صلاة والوط يحرم على الرجل أن يطأ زوجته بالحيض فإذا وطئ في أول الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار وإذا كان في آخره يتصدق بأوله بدينار وبآخره بنصف دينار والاستمتاع ما بين السرة والركبة هذا أيضا من القاعدة ما يعطى المجاور حكم المحل لا يجوز له أن يستمتع من بين السرة والركبة والقول الثاني أنه يجوز أن يفعل كل شيء إلا الوطأ ويحرم على المحدث 3 أشياء الصلاة لأنها لا بد من شرط صحة الصلاة لا يقول الله سبحانه وتعالى إذا أحدث حتى يتوضأ والطواف لأنه صلاة وبث المصحف وحمله طيب مس المصحف وحمله هل يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف وأن يحمله الأئمة 4 ركزوا معي وانتبهوا لهذه المسألة لا تحدث كثيرا الأئمة 4 وتلامذتهم يقولون لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف أبدا واستدلوا بالآية القرآنية لا يمسه إلا المطهرون وإن كان أيضا على صيغة الخبر فإنها بمعنى النهي وهو أبلغ صور النهي لا يجوز له أن يمسه أبدا وكذلك حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر الآية لا نتكلم عن الحديث الحديث طعن فيه بعض العلماء وقالوا انه الحديث ضعيف لكن الامام الشافعي وابن عبد البر قالوا ثبت الحديث بشهرة اغنت عن الاسناد لان فيه صحيفة عمرو بن حازم ولان فيه ابتياف الاروش ان فيها العقول ان فيها اشياء كثيرة وما صحوا ايضا الامام الالباني لكن بعض العلماء طعن فيه وضعفوا لان فيه الاودي وغيره طيب نقول على افتراض تصحيحي مع الايه أنها نهي للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. فقال المخالف أن الآية قد يحتمل فيها ما لا يمسون الطهرون يعني ما في اللوح المكنون أو ما في السماء، لكن العلماء قالوا هذا الأمر فيه نفي وإثبات وكذا، فلا يجوز أن نحمل إلا على بني آدم ولا نحن المكلفين، ونحن المكلفون بهذا والخطاب نزل إلينا، فلا يجوز أن نمس المصحف إلا ونحن طاهرين يعني من حدث الأصغر والأكبر وغيره. فقالوا يحتمل أيضا أن يكون المقصود به الإسلام والكفر، إنما المسجين نجس والمؤمن أو المسلم لا يجس حيا ولا ميت. فقالوا أيضا معنا حديث حكيم بن حزام أيضا حين أرسله إلى اليمن وهو يقول أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، أنت طاهر. فقالوا هذا أخرج الكافر، أخرج الكافر في هذه الحالة على خلاف أيضا في صحة الحديث، لكن لا أخرج الكافر وأنت الآن هو مسلم حكيم بحدام وأن لا يمس القرآن أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قالوا أيضا يحتمل أن يكون هذا من الطهارة الكبرى ويحتمل الصغرى وبناء عليه فإنه يسقط من الاستدلال وكذا. فقالوا لا، معانا حديث استدل به الإمام مالك في الموطأ بسند كالشمس عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أحمل لأبي المصحف فاحتككته فقال لعلك مسست ذكرك، قال لا، قال فقمت وضوء. وهذا لا يحتمل إلا الحدث الأصغر. فقال الأئمة الأربعة وتلامذتهم أنه يحرم مس المصحف للمحدث حدث أصغر، أما الكراهة يجوز، أما الجنب والحال هذا عندهم لا 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 لا, لا, لا لا يقرأ القرآن ولا يمسه ولا يدخل المسجد ولا لا قريب. غير أن الشيخ الشيخ محمد يوسف حربة تبعا لشيخه أيضا الشيخ الألباني قال أنه يصح مس المصحف للمحدث حدث أصغر أو أكبر أو حائض أو نفساء، يجوز لهم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن فيه أيضا لهؤلاء جميعا. وقلنا هي فتوى الشيخ محمد يوسف حربة تبع فيها شيخه الشيخ الألباني وهو تبع أيضا الشوكاني وهو تبع أيضا ابن حزم وابن حزم تبع أيضا رواية الشعبي والشعبي أيضا تبع رواية لقالوا لابن عباس ضعيفة. ولعله الآن هذا المعمول به عند الناس، أكثر الناس الآن أو أكثر حاجات الناس، ما أدري جاني سؤال محمد موسى ما أدري فين راح جهاز ذا حضر. طيب فنقول هذا أفتنا به شيخنا أيضا أنه يجوز مس المصحف لمحدث حدث أصغر وحدث أكبر ويقرأ القرآن أيضا ولا شيء عليه، وهي قول مجموعة من العلماء. نعم، هل هناك سؤال أو شيء حتى نخرج من هذا الباب؟ ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة جنوب لا يجوز إلا إذا كان فاقد الطهورين وقراءة القرآن وقد بينته لكم، وقراءة القرآن يقول الجنوب لا يجوز له أن يقرأ ولا آية ولا حرف إلا أن يقرأ الأذكار كآمن الرسول و الرقية الشرعية يجوز. قال إذا كان لو بكث الأذكار يقول بكث الأذكار يجوز لهذا الجنوب أن يقرأ القرآن بقصد الأذكار وبس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، وبالله التوفيق. ولعلنا إن شاء الله نتوسع في هذا إذا أخذنا إن شاء الله المنهاج، لأننا سنتكلم به بشكل واضح ونتكلم عن المستحاضة، ونحن ما نتكلمنا عن المستحاضة، ما أدري هل في وقت الاستحاضة أو ما في وقت، نكمل غدا لا بأس. إذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم ونتوب إليك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.